أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
في مدينة سامارا بوسط روسيا ولد روسلان ألكسندر في عائلة ميسورة الحال لأبوين نصرانيين، وكان ألكسندر لا يعرف الكثير عن النصرانية، وأهله لا يتحدثون أبدا عن الدين، وكانت اعتقاداته عن الأديان أنها خيالية، فلقد كان ملحدا لا يؤمن بوجود إله ودين. وقد رسخ هذا المعتقد في عقل ألكسندر معلمته في المدرسة الثانوية، وكذلك عدم اقتناعه بمسألة الغيب والحياة الأخرى.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا اسمي روسلان ألكسندر، أنا روسي من روسيا، لي 29 سنة. أنا ولدت في مدينة سامارا التي تقع في وسط روسيا، يعني تحت موسكو تقع هذه المدينة، وعشت حياتي في مدينة أوليانوفسك. أنا كنت سبحان الله شابا روسيا عاديا، كان لي يعني بعض من الاهتمامات، وأنا أريد أن أتحدث لكم عن الفترة التي أنا درست في المدرسة الثانوية. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. كنت أدرس في المدرسة الثانوية وكنت شابا يعني عاديا مثل الآخرين تماما. وبالنسبة للدين فأنا أبي مثلا نصراني مسيحي، ولكن في عائلتي ما كنا نتكلم كثيرا في موضوع الدين. نعم، ولكن أنا وجدت أثرا كبيرا من المدرسة التي درست فيها. فهذه المدرسة والروسيا عموما وإطلاقا ممكن نقول أن الشيوعية نظام هذه النظام سقط تقريبا قبل 20 سنة، يعني في التسعينات في روسيا سقط نظام الشيوعي، ولكن المدرسون الذين يدرسون في مدارسنا بقي عندهم في روسهم هذا المنهج. فكانت عندنا مدرسة اسمها يلينا نيكولايفنا، وما كانت مدرسة بس عندنا، كانت مسؤولة عن فصلنا، وكانت يعني كانت عندها كرم وكنا نحترمها. نعم، كانت لها أخلاق، كان لها أخلاق فاضل وكنا نحبها حقيقة. وكان البرنامج في مدرستنا الكتب الداروينية، الكتب اللادينية. فهذه المدرسة بذاتها كانت تعتقد هذه النظرية. نعم، وسبحان الله متى وصلنا إلى هذه المرحلة، المرحلة التي تعلمنا من أين وجدنا وكيف خلقنا. فهي فسرت لنا هذه النظرية كاملة، فسبحان الله نحن أخذنا منها هذه النظرية. يعني السبب الأول الذي جعلني ملحدا، وأنا كنت ملحدا ما كنت نصرانيا في الحقيقة، السبب الأول هو هذه المدرسة. يعني حقيقة كنا نحبها ونأخذ منها هذه العبارات وهذه النصائح وهذه النظريات. والسبب الثاني الذي جعلني ملحدا هو التفكير الذي كان في جوعي. يعني من طرف الأول هي قالت لي أو هي قالت لنا أن العلم يقول شيئا والدين يقول شيئا آخرا، يعني في طريقتان بس، والعلم بكامله يعني العلم والعلماء يقولون أن الإلحاد هو طريق وحيد يعني في الحقيقة. هذا كان كلامها وهذا ما أخذناها منها. والدين والرهبان والأئمة ورجال الدين يقولون أن نحن خلقنا من إله من الله. والسبب الثاني الذي جعلني ملحدا هو تفكيري. كنت أفكر سبحان الله كيف إنسان يستطيع أن يغير تفكيراته وحياته وحياته اجتماعية وحياته زوجية وحياته مع الأقارب، وكيف سبحان الله يستطيع أن يصلي ويصوم ويحج أو يذهب إلى الأماكن المقدسة بسبب الغيب. كيف سبحان الله يعني هو يغير حياته كاملا بسبب الغيب؟ كيف لا يرى شيئا، ما رأى إلها أبدا في حياته، وكيف هو يغير حياته؟ سبحان الله هذا مستحيل، هذا ليس من العقل، يعني ليس طريقة العلماء، هذا ربما طريقة يعني المقلدين الذين يقلدون أباءهم وأجدادهم يعني بتفكير معين. نعم. وعشت هكذا في هذا فصل وفي هذه المدرسة، وكان لي أصدقاء من النصارى ومن المسلمين، وأكثرهم كانوا من النصارى ومن الملحدين، ودرست هكذا. يعني هذا حياتي قبل الإسلام، قبل الحوادث التي وجهتني إلى الإسلام.
وفي مرحلة البحث عن الحقيقة نشأ صراع داخلي لدى ألكسندر، هل هناك إله حقيقي أم أنها خرافات؟ لكنه لم يظهر هذا الصراع، وظل يكابر ويبين للناس أنه مفتخر بإلحاده ومقتنع بذلك جدا، والحقيقة أنه يبحث عن إله. فسأل ألكسندر نفسه لماذا لا يذهب إلى المسجد ليرى ما يحدث في هذا المبنى، وكانت المفاجأة، حيث ظن أنه سيجد رهبانا يتعبدون ولا يتكلمون، لكنه دهش حينما رأى المسلمين يتكلمون داخل المسجد ويتعبدون ويشكلون علاقات رائعة يسودها الحب والود والإخاء. فهذه الأخلاق والسلوكيات لم يرها ألكسندر عند أحد من قبل، فكانت هذه هي البداية في بحثه عن الحقيقة.
فالآن أريد أن أذكرهم الحوادث الذي وجهتني إلى هذا الدين. نعم. فسبحان الله أسلمت أخت لخالتي وقالت لي هل تريد أن تذهب إلى الخارج؟ هل تريد أن تسافر إلى الخارج؟ لا أعرف كيف عندكم، لكن نحن عندنا في روسيا يعني السفر للخارج يعني هذا شرف، يعني إذا تسافر للخارج يعني ترى العالم، وهذا يعتبر شرفا يعني، وكل شاب يريد أن يسافر للخارج أن ينظر إلى العالم. فقلت لها نعم أنا أريد أن أسافر للخارج. قالت الدولة مصر. قلت طيب دولة الأهرام والفراعنة. قلت أريد. قالت لابد أن تتعلم اللغة العربية، لابد أن تلتزم بالدورة معينة. قلت ما فيش مشاكل، ولابد أن تفعل لك جواز السفر. ففعلت لي جواز السفر والتزمت بهذه الدورة، ولكن مضت شهور تقريبا نصف سنة أو سنة بكاملها، وقالت لنا مشرف هذه الدورة وهذا السفر أنهم ما نجحوا في تقديم الأوراق إلى القاهرة. نعم. وقال لنا أن في هذه السنة لا نسافر. فقلت ما فيش مشاكل، لا نسافر ما فيش مشاكل. فكنت يعني أستمر في حياتي عادية، نعم، وفي مهماتي عاديا، وكنت أدرس في الثانوية. نعم. ولكن سبحان الله حقيقة ما كنت أفكر في هذا الشيء قبل هذا البرنامج. ما الذي وجهني إلى الشيء الذي كان سببا في دخولي إلى الإسلام؟ في يوم من الأيام أنا قلت لنفسي سبحان الله أنا يعني رأيت بعض المسلمين، أنا تعلمت القراءة والكتابة، يعني كأنني أعرف كثير من عن الإسلام وعن الثقافة يعني العرب. فقلت لنفسي لماذا علي أن لا أذهب إلى المسجد؟ لماذا؟ هل أنا أخاف؟ لا أخاف. فقلت لنفسي لابد أن أذهب إلى المسجد وأرى ماذا يفعلون هناك في المسجد. ففي يوم من الأيام يعني جهزت نفسي وذهبت إلى المسجد، وأنا أتذكر هذا اليوم وأنا يعني تقربت إلى المسجد، وهذا المسجد كان يقع في الطريق، كان يعني في مدينتنا في أوليانسك في طريق عام، ويعني بجانب الطريق تقع المسجد فيرخنيا تيراسا، وأنا تقربت إلى هذه المسجد ودخلت فيها. دخلت فيها ورأيت أخا، هو رآني وقال لي تفضل، يعني تفضل إلى الجوع. وأنا دخلت إلى الجوع إلى المصلى، ففي الجوع المسجد رأيت بعض الإخوة، وكان هذا تقريبا يوم السبت، وكان كل سبت في هذا المسجد الاجتماعات، يشربون هناك شيء ويتكلمون عن مواضيع شتى. نعم، وأنا قالوا لي اجلس تفضل، وأنا جلست. سألوا مني من أين أنت، ويعني وفسرت لهم أنني يعني أعرف قراءة والكتابة، وفهموا أنني مسلم، فهموا أنني مسلم وتركوني، وأنا كنت ملحدا، وأنا في الحقيقة ما كنت لا أحب يعني لكي ينظروا إلي كثيرا ويعني يضغطون إلي بأي شيء يعني، وواجهت نفسي مرتاحا، ويعني جلست بينهم، كنت أجلس وأسمع في أي موضوع هم يتكلمون. فهذه اللحظات الأولى وأنا جالس في المسجد يعني أنا استغربت، تعجبت، يعني رأيت شيئا ما رأيت مثل هذا الشيء ولا مرة في حياتي. نحن في روسيا حياتنا في الحقيقة قاسية مادية، يعني تعلقات بين في المجتمع بين أناس، هذه التعلقات قاسية مادية، يعني إذا الإنسان يعني عنده علاقة بالإنسان آخر بالإنسان ثاني لابد من السبب في هذه العلاقة، يعني إما سبب يعني العمل أم المقصد آخر. يعني أنا دخلت في هذا المسجد وسبحان الله وجدت يعني العالم الآخر الذي يختلف عن خارج المسجد، يعني ممكن نقول وجدت الروحانية التي ما كنت أجدها حتى بين الأقارب، ما كنت أجدها في المدرسة، وما كنت أجدها بين الشباب في الشارع يعني في الخارج البيت، وما كنت أجدها بين الأقارب، يعني وجدت شيئا الذي وقعت في نفسي. فوجدت في هذا المجلس أن هناك اجتماع، يعني وجدت هناك رجلا غنيا ورجلا فقيرا، رجلا يعني صغير في السن ورجل كبير في السن، يعني رجل عنده شهادة الجامعة ورجل هو يعني تخرج من المدرسة الثانوية فقط. فتعجبت لما يعني أي شيء كان مؤثرا لهذا الاجتماع لهؤلاء الرجال واجتماعهم في هذا.
ظل ألكسندر فترة يتردد على المسجد وكانه يبحث عن إجابة مقنعة لتساؤلاته، ما الذي دفع المسلمين ليسلكوا مثل هذا السلوك فيما بينهم من حب وتعاون وإخلاص؟ فبحث في نظرية داروين فلم يجد لها إجابة، فتذكر أنه كان دائما يظهر الإلحاد إلا أنه في داخله يبحث عن إله، فتوصل إلى أن الإنسان روح وجسد، فهو من الممكن أن يشبع الجسد إلا أن الروح ما زالت تبحث عن السعادة.
وهكذا مر أول يوم في المسجد، فسبحان الله تعجبت مما وجدته في المسجد، ويعني كنت أفكر فيه أي سبب الذي أثر لهؤلاء الأشخاص وجعل منهم من الذي أتعجب منه، يعني ما وجدت مثل هؤلاء في خارج المسجد. فسبحان الله أحببت هذا المجلس والتزمته، يعني كنت أزور هذا المسجد تقريبا في الأسبوع مرة أو أكثر من المرة، فكلما يعني أنا أستمر كلما كنت أفكر أكثر عما في نفسه، يعني عن اعتقاداته. ففي المجلس من المجالس يعني الإخوة كانوا يتكلمون في موضوع تشارلز داروين، تشارلز داروين يعني في نظرية الإلحاد، وقالوا أن هناك يعني نظريات شتى في هذا المجال. فرجعت للبيت ووجعت بعض البرامج التي يحدث أو يفتح هذا الموضوع بشكل كامل، فوجدت ضد ما كانت يعني ضد التعليم الذي نحن كنا نأخذه في مدرستنا. ففهمت أن هناك سبحان الله حتى بين العلماء الذين غير منتسبين إلى الإسلام أو إلى أي دين، في يعني علماء الذين يقولون أن الله، أن إله هو الموجود، يعني أن نحن سبب في وجودنا في هذه الحياة يعني موجود، وهو إله وليست الطبيعة. فكنت سبحان الله أكثر أتعمق في البحث عن الحق، كنت أشاهد الأفلام وأقرأ بعض الكتب. وخلاصة الكلام أن بعد هذه الفترة التي استغرق يعني بعض الوقت، بدأ الأفكار تتغير في رأسي. ولكن في المشكلة الثانية التي جعلتني ملحدا، فكنت في الماضي أقول لنفسي كيف إنسان يستطيع أن يغير حياته كاملا بسبب الغيب الذي ما رآه أبدا. نعم، فسبحان الله قلت يعني أصبحت أفكر يعني بالصدق مع نفسي، لماذا أنا كنت أعتقد هذه النظرية؟ لماذا يعني أصبحت أن أفكر يعني في جوعي يعني مع الصدق؟ لماذا كنت أعتقد هذه الأفكار؟ نعم، فتذكرت بعض الحوادث الذي يعني أنا وجهتها وأنا صغير، وكانت حادثة يعني كنت وقعت في مشكلة معينة، وكانت هذه المشكلة بالنسبة أنا كبيرة شوي. نعم، فكنت أقول لنفسي أنا ملحد، ولكن في نفس الوقت كنت يعني أحاول أن أجد الذي يستطيع أي يعينني. يعني أنا وقعت في المشكلة وكنت أبحث عن الذي يستطيع أن يعينني. نعم، كأنني يعني كنت ظاهر الحال كان واحد عندي، وباطن الحال كان يتغير، أو كان يعني حال الآخر في بطني. فسبحان الله، فقلت لنفسي سبحان الله، هل كنت صادقا مع نفسي أو ما كنت صادقا مع نفسي؟ وفي الحقيقة سبحان الله أظن كل ملحد يعني ظاهر الحال واحد وباطن الحال هو شيء آخر. يعني كل ملحد ولو يقول في الظاهر أنا لا يعني لا أعتقد وجود إله، فأظن والله تعالى أعلم أن كل إنسان غير صادق مع نفسه. لأنني أنا أتذكر حالي وأنا قلت أقول بدون صراحة لي ولأصدقائي أنا ملحد، كيف أستطيع أن أعتقد بالذي لا ما رأيته؟ ولكن في نفس الحال أنا أقع في بعض المشاكل، وكنت أجد يعني كنت أبحث عن الذي يعينني في هذه المشكلة. نعم، يعني هذه الفترة كانت فترة التفكير. فقلت لنفسي سبحان الله، حتى العلماء الذين لا ينتسبون أنفسهم إلى دين الإسلام أو إلى دين النصارى يقولون أن إله موجود، الأول. والثاني كنت يعني قلت لنفسي أنني ولو قلت ظاهرا أنني ملحد، حتى في الماضي كنت أبحث عن الذي يستطيع أن يعينني. فقلت لنفسي بعد هذا التفكير الطويل، أنا أريد أن أكون مسلما إن شاء الله تعالى. فبدأت أن أحضر هذه المجالس، وأنا غيرت أفكاري وأصبحت مسلما بحمد الله تعالى. وأجازني إخوة لكي أؤذن الأذان للصلوات، فوجدت الأصدقاء الجدد الذين ما وجدت أمثالهم في خارج المسجد.
وبعد فترة طويلة من تردد ألكسندر على المسجد، شرح الله صدره للإسلام وأشهر إسلامه ونطق الشهادتين، وأصبح اسمه عبد الباسط. وغمرته السعادة التي لم يعرف لها طعما قبل إسلامه. ولما عرف أبوه ذلك قال له: طالما أنك أسلمت إذن لا تشرب الخمر والمخدرات. والتزم عبد الباسط بهذه النصيحة. وبعد إسلامه أراد عبد الباسط أن يذهب إلى بلاد المسلمين ليخالطهم ويتعلم شعائر دينه، فقد كان العرب بالنسبة للمسلمين في روسيا كأنهم الصحابة، مما زاده شوقا للذهاب إلى الحرمين. وبالفعل سافر إلى المملكة العربية السعودية وسوريا ولبنان والأردن ومصر، وذلك طلبا للعلم الشرعي.
وهكذا أنا بحمد الله تعالى وبفضله أصبحت مسلما. وعندما أذنت المرة الأولى شعرت في نفسي يعني بما لا أستطيع أن أظهر هذا بكلامي.
يا إلهي انظر إلي، فالهوى استولى علي، لم أجد بين يدي عملا يرجى لقيا، لك قد وجهت كلي وبسطت كف ذلي مخلص القلب لعلي.
وبعدما أسلمت سبحان الله يعني تغيرت حياتي كاملة، فأنا وجدت في نفسي أنني من أسعد الناس بحمد الله تعالى. يعني في الجاهلية وفي الكفر وفي وقت الإلحاد كانت غايات أمامك غايات مادية فقط، يعني أنت تفكر عن نفسك، عن دراستك، عن الجامعة، عن العمل، نعم، عما ستفعل في المستقبل. ولكن عندما أسلمت أنا فهمت أن عندي خالق موجود وهو الحي القيوم، وهو يحبني رغم ما كان إذا أنا سأجتهد في طريق عبادته. فسبحان الله، مثلا قبل الإسلام قالت أمي: أنت بعد الفترة يعني ستكون كبيرا ولابد أن نشتري لك هدية كبيرة. وكنت يعني من العائلة المتوسطة يعني اقتصاديا يعني ماليا، فقالت لأمي: أي شيء أنت تريد؟ فقلت: أنا أريد الدراجة، يعني لها سرعة يعني المتحركة، يعني الدراجة اليابانية أم صينية يعني. نعم نعم. فقالت: طيب. وجاءت هذه الفترة وقالت لي: نشتري دراجة. وأنا يعني ومضت تقريبا سنتين فأصبحت أكبر قليلا، فقلت: لا، أنا أريد المركز الميوزيك، المركز الصوتي الذي يعمل ليس بالشرايط ولكن بسيديات. وهذا المركز الصوتي كان جديدا يعني عند الشباب، فاشترت لأمي هذا المركز الصوتي، فاشتريت سيديات وكنت أسمع الأغاني يعني من الصباح إلى المساء وهكذا. ولكن أسلمت ووجدت، والإخوة الحمد لله ما كانوا يضغطون علي بضغط يعني أترك هذا وأترك هذا وغير حياتك تماما، كنت يعني كانوا يعطونني بعض المعلومات، وأنا يعني أخذ بعض يعني عبر من هذه المعلومات. ففي مجلس من المجالس أنا سمعت أن الأغاني لا يحبها الله ولا يحبه لا يحبها شر الإسلام، وكنت أستمر في استماع هذه الأغاني، ولكن كنت أجد بعض الشيء في القلب يعني وهذا الشيء كان، كنت يعني أكره قليلا هذا السماع، يعني من الطرف كنت أحب ومن الطرف كنت لا أحب. وبعد الفترة كنت يعني سمعت في مجلس من المجالس أن الأغاني غير جائزة في الإسلام، أنها محرمة، ولكن ما استطعت أن أتركها كاملة. ولكن بعد الفترة معينة تركتها كاملة بحمد الله تعالى. لماذا أحدث هذا؟ وكان عند أختي الذي أسلمت قبلي الجهاز صغير يعمل مع الشرايط. ذهبت قبل الإسلام لها وسألت هذا الجهاز منها لكي أستعمله. قالت ماذا ستعمل به؟ قلت سأستمع الأغاني. قالت لا أعطيك. طيب وبعدما أسلمت يعني زرتها مرة وقلت لها أعطيني هذا الجهاز يعني أريد أن أستعمله. قالت سألت مني يعني ماذا ستفعل به؟ قلت أنا أريد أن أستمع القرآن. وبحمد الله كان في مسجدنا أخ وليد، هو كان يدرس في المدرسة الإسلامية في جوع روسيا، وهو يعني اشترى من السعودية شرايط القرآن بكامله، المصحف بكامله، لقارئ شريم وسديس. فأخذت منه هذه الشرايط وسجلتها عندي في مركز صوتي. فكنت من هذه اللحظة تاركا للأغاني، وكنت كلما أخرج إلى الشارع يعني إلى الخارج البيت دائما كنت أسمع هذه الشرايط، وأنا يعني أحفظ هذه يعني الدقائق في حياتي. يعني كانت الربيع وكانت الثلوج يعني تنتهي من الحرارة، وكانت يعني الشوارع ممتلئة بالماء، وكنت أمشي وأنظر أين يعني أضع قدمي وأسمع الشيخ شريم، وسبحان الله كانت يعني شيئا يعني سبحان الله جيدا. وهكذا يعني بدأت حياتي في الإسلام بحمد الله تعالى.
وهكذا جرى الدم في عروق عبد الباسط، فتبدل ظلام الإلحاد وجموده إلى نور الإسلام وصفائه. ويستعد عبد الباسط الآن ليكون داعية إسلاميا يدعو إلى الله على بصيرة وعلم، ويريد الذهاب إلى معلمته وأصدقائه الذين طالما أقنعوه بالإلحاد ليقنعهم هو بنفس العقل والمنطق بالإسلام.
فالآن أنا بحمد الله مسلم، أصبحت مسلما. فقلت لنفسي ماذا يعني ماذا سأقول لأصدقائي ولمدرستي؟ يعني لابد أن أواجههم بشيء، لأن الأفكار التي كانت في رأسي تغيرت تماما وإطلاقا. فقلت لنفسي لماذا لا يعني أستعد لبيان يعني بطلان نظرية داروين أمام الفصل. فأخذت الإجازة من المدرسة يلين نيكولايفنا، وفي يوم من الأيام جهزت يعني بحثا قليلا جدا يعني الذي أقرأه لأصدقائي في الفصل. نعم. فجاء هذا اليوم وأنا يعني قمت وخرجت ووقفت أمام الفصل تقريبا في مكان المدرس، وأخذت يعني ملحة، أخذت القلم، وكانت هناك الصبورة، وكنت أشرح لهم بطلان نظرية داروين. نعم. بالمعلومات التي استوعبتها من هذه الأفلام. نعم. فسبحان الله متى أنا انتهيت فظننت أنني سأنجح على كل حال، متى أنا انتهيت سبحان الله كانوا يواجهونني بالأسئلة هجوما يعني شديدا. فوجدت الأسئلة من طرف الشباب ومن طرف المعلمة، وكان لي صديق في الجاهلية الذي كان يجلس معي دائما في هذه الدروس في الثانوية في المدرسة اسمه ماشن جينيا، فكان سبحان الله كمان يواجهني بالأسئلة ضد ما أعتقده. فكنت أجيب لبعض الأسئلة، وفي الحقيقة ما استطعت أن أجيب يعني لأسئلة بكاملها. فجلست وحزنت في الحقيقة يعني جدا، ورجعت إلى البيت وكنت يعني حازنا، يعني كنت أفكر لماذا أنا ما استطعت أن أجيب يعني لأسئلتهم بشكل كامل. ولكن الجواب هو مفهوم، لأنني يعني ما يعني بحثت بحثا كاملا يعني ضد هذه النظرية، ولكن يعني ولكن جهزت يعني بحثا صغيرا جدا. نعم. وأنا كما وأمي قالت لابد لك يعني أنت يعني ستواجه المرحلة بالتحاق للجامعة، ولابد لنا أن نفكر كيف ستلتحق بالجامعة. وقالت لي في دورة التي يعني تستطيع هذه الدورة أن تجهزني التحاقي بهذه الجامعة، فأنا كنت ألتزم هذه الدورة، ولكن ما فيش مشاكل يعني ألتزم الدورة، ولكن كانت مشكلة في صلاة المغرب. كيف أصلي صلاة المغرب؟ مثلا صلاة العصر أصلي في البيت، صلاة العشاء أصلي في البيت، ولكن في وقت صلاة المغرب أنا هناك في الدورة بين هؤلاء الجهال والسبحان والكفار الذي كنت يعني أدرس معهم في هذه الدورة. نعم، وعندنا مثلا في روسيا لا يعرفون عن صلاة شيئا، يعني لا يعرفون عن القيام ولا يعرفون عن الركوع ولا يعرفون عن السجود شيئا، لا يعرفون أصلا عن هذه الأشياء. وأنا يعني كنت يعني أخذت الإجازة من المسؤولة هذه الدورة، قلت لها أنا مسلم لابد أن أصلي، ممكن أصلي هنا في هذه الشقة يعني التي كنا ندرس فيها. قالت ما فيش مشكلة، ستصلي في الغرفة مستقلة. فكنت كل يوم أخذ منها المفتاحا وأصلي في هذه الغرفة. ومرة من الأيام الشباب والفتيات دخلوا إلى هذه الغرفة وينظرون إلي، ماذا أنا أفعل؟ أنا تقريبا كنت قائما أو راكعا، لا يفهمون ماذا أنا أفعل سبحان الله، لأنني ما كانوا يعني يشاهدون يعني كيف إنسان يصلي يعني ولا مرة في حياتهم. ولكن بعد يعني هذه الحادثة فهموا أنني أصلي، يعني أتعبد إلى إله، والحمد لله ما وجدت مشاكل يعني في هذه الدورة. ولكن فهمت أن في هذه الدورة مخالفات كثيرة بالنسبة لديني، يعني هناك اختلاط وهناك أغاني وهناك رقص والرابع والخامس. فقلت للمسؤولة أنا أريد أن أترككم بسبب ديني. قالت ما فيش مشاكل يعني إذا تتركنا. فتركتهم، ولكن يعني وجدت المشكلة كبيرة في بيتي. قالت أمي على كل حال أنت لا تترك هذه الدورة، لأن هذا هو يعني السبب الذي يدخلك إلى الجامعة. نعم، وأنا قلت لأمي يا أمي لا أستطيع، لأن هذا حرام في ديني، حرام يعني لا يجوز هذا في الإسلام. قالت طيب يعني سنسأل يعني أخا معينا، وكان واحد من الإخوة كبير في السن يسكن قريبا من بيتنا في المدينة، فذهبنا إلى هذا الأخ، وأنا كنت أعتقد اعتقادا يعني عميقا أن هو يعني سيقر برأيه، أن هو سيقول لا هذا لا يجوز في ديننا. ولكن ذهبنا إليه وهو قال ما فيش يعني لا يوجد مشكلة إذا هو سيلتزم يعني هذه الدورة. فسبحان الله كنت ألتزمها مرة ثانية، ولكن بعد الفترة وبعد يعني العلم الذي كنت أخذ في المسجد بين الإخوة فهمت أن هذا حرام إطلاقا، لا يجوز أن يعني ألتزم وأستمر في هذه الدورة. فتكلمت مع المشرفة مرة ثانية فقالت أنت حر تفعل ما تشاء. نعم، أدعو الله الهداية لها إن شاء الله تعالى. وكمان وجدت المشكلة في عائلتي وقلت لأمي يا أمي لا تقلق لا تخافي، إن شاء الله إذا تريد لكي ألتحق بالجامعة فألتحق، ولكن بالجامعة أخرى. فاتفقنا على الجامعة الإسلامية الروسية التي تقع في المدينة المجاورة من مدينتنا. نعم، فالحمد لله ذهبت صيفا إلى هذه الجامعة والتحقت بها يعني ونجحت بحمد الله تعالى، فأصبحت ندرس في هذه الجامعة. وهكذا بحمد الله تعالى التحقت بالجامعة الإسلامية الروسية، وفي الحقيقة كنت مسرورا جدا لأنني أصبحت طالبا للجامعة، وليست أي جامعة، جامعة الإسلامية، يعني أنا سأتعلم العلم الشرعي، سأعرف عن ديني ويعني وأفهمها بشكل كامل، وأستطيع أن أعلم الآخرين، وأردت أن أكون مفيدا للإسلام. نعم، فأصبحت أن أدرس في هذه الجامعة ودرست هناك 4 سنوات. وبعد هذه الفترة التحقت بالجامعة الأخرى، الجامعة التربوية، كلية اللغة الشرقية، كلية اللغة العربية، ودرسنا هناك. وفي الحقيقة كانت دراسة يعني ضعيفة، كنا بعد جامعة الإسلامية يعني نعرف عن اللغة العربية يعني أكثر من بعض المدرسين في الجامعة التربوية بحمد الله تعالى. نعم، وفي هذه الفترة قلت لنفسي يعني العلم الذي أنا أخذته في روسيا صغير يعني قليل، إذا أريد أن أكون مفيدا لبلدي يعني ولمجتمع ولمجتمعي ولكي أدعو الناس إلى الإسلام بشكل يعني الجيد والواسع، لابد أن أزيد في طلب العلم، لابد أن أسافر إلى الخارج. فعملت سنة في روسيا، كنت أبيع في السوق الشنيور، كان محل صديقي في السوق. عملت سنة واجتمعت فلوسا واعتمرت، يعني سافرت إلى السعودية. نعم، وسبحان الله كانت هذه الفترة صعبة قليلا، يعني الاجتماع الفلوس، وكان المطلوب من المملكة أن آتي إليهم بالورقة الدولية الحكومية، مكتوب هناك أن دولة روسية يجيزني أن أدرس في الجامعة الإسلامية مثلا. ولكن هذا يعني هذه المؤسسة التي تعطيك هذه الورقة غير موجودة أصلا في روسيا. فأنا اضطرأت أن أبحث عن أناس من الحكومة الذين يعطونني هذه الورقة. فبحمد الله وجدت يعني مديرا لقسم تقريبا لقسم الدراسة في مدينتي، وهو ضحك وقال ما فيش مشاكل، نحن نجيز لك أن تطلب العلم في السعودية. فأخذت هذه الورقة وسافرت، ولكن ما كنت أدري ماذا سيواجهني يعني هناك في السعودية. فأنا بحمد الله تعالى أسلمت، وكنت أحب النبي صلى الله عليه وسلم، وكنت أقرأ عن سيرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الجامعة الإسلامية الروسية كثيرا. نعم، فسبحان الله أنا نزلت من الطائرة ووضعت قدمي إلى أرض السعودية، فكنت سبحان الله كأنني لست على الأرض، كأنني في السماء سبحان الله، كنت مسرورا وسعيدا سبحان الله. وهكذا نعم، فصليت في الحرم صلاة الفجر، وتأخرت للصلاة لأنني يعني وصلت إلى المكة قبل ربع ساعة للأذان الفجر. صليت ركعتين الفرض وانتظرت قليلا، ووجدت الفروغ أمامي، فتقربت إلى المكان مفتوح في الدور الثاني في الحرم لكي أرى الكعبة، فرأيت الكعبة وسبحان الله. وحينما رأيت الكعبة شعرت بالشعور يعني غير متصورة، يعني لا أستطيع أن أحدث يعني عنها كاملة. الحمد لله أسأل الله أن أقبل لي عمرتي، وكنت أطوف أمام الكعبة. سبحان الله، هذا نعمة عظيمة، وأسأل الله لكل مسلم أن يفتح الله له طريق للعمرة وللحج. نعم، فبعد ما اعتمرت ذهبت للجامعة الإسلامية، يعني كنت يعني كيف كانت شعوري عالية، كنت أقول لنفسي إن شاء الله سألتحق بالجامعة. نعم، وكنت أخذت التزكية من واحد من الشيوخ بحمد الله تعالى. نعم، ولكن يعني دخلت إلى المكتبة القبول في الجامعة الإسلامية، وهناك دور، فالتزمت الدور وجاء دوري، فأعطيتهم أوراقي، فالمسؤول أخذ أوراقي ونظر إليها، وبعد ثانيتين قال لي أنت منقطع. فسبحان الله ما فهمت يعني ماذا يقصد. سألت من الإخوة، قالوا لي إذا يعني فيه قانون في المملكة تقريبا أو قانون في الجامعة، إذا مضت 5 سنوات بعد الثانوية فلا تستطيع أن تلتحق بالجامعة. فجلست إلى الكرسي وحزنت حزنا سبحان الله، يعني والحمد لله رب العالمين، نحن لا ندري أين الخير لنا. نعم، الحمد لله. فرجعت إلى روسيا وعملت سنة زيادة في ديكور الشقق لكي أجمع الفلوس مرة ثانية لسفري إلى الدول الأخرى. فبحمد الله سافرت إلى سوريا وإلى مصر وإلى لبنان وإلى أردن، وطلبنا العلم هناك مدة غير طويلة. نعم، حقيقة مثلا في السعودية كما قلت لكم أن الحياة عندنا في المجتمع قاسية ومادية. وأنا مرة كنت أركب التاكسي في السعودية، التاكسي من المدينة المنورة إلى الجدة، كنت أركب أنا يعني راكب سايق التاكسي وشخصا كمان وراءنا الزوج والزوجة، ووجدت يعني الازدحام في الطريق، وشفنا شرطة في الأمام، وقلت لنفسي هذا يعني شيء طبيعي، العملية تحقق من الوثائق من الأوراق، ويعني وأنا مستعد لهذه الأشياء. هذه الأشياء يعني منتشرة في روسيا وأظن في أكثر من الدول، فسبحان الله اقتربنا إلى هذه إلى الشرطي فنظر إلينا، فسبحان الله وجدت الشرطي لا يأخذ منا الأوراق والوثائق فيعطينا الطعام للإفطار، يعني كانت 4 أكياس للإفطار. فعجبت لهذا الأمر لأن يعني هذا غريب بالنسبة إلى دولنا، يعني الشرطي يعطيك الطعام يعني والطعام للإفطار وأنت مسلم، سبحان الله. نعم. وهكذا، فكيف وجدت العرب في دول العربية؟ في الحقيقة يعني أنا سافرت يعني في السعودية وفي سوريا، فوجدت العرب ذو كرم وذو أخلاق جيد جدا مع الأجانب، كانوا يحبوننا يعني حبا واحتراما واسعا بحمد الله تعالى. ونحن كمان الأعاجم نحب جدا جدا العرب. وفي الحقيقة في روسيا مثلا في الفترة التي أنا أسلمت، نحن في روسيا يعني الشباب الذين يعني دخلوا قريبا للإسلام يظنون أن العرب كلهم مثل الصحابة. لماذا؟ لأن العرب يفهمون اللغة العربية، يقرؤون القرآن، وعندهم شيوخ، وعندهم علم شرعي، فنحن كنا نظن أن العرب كلهم مثل الصحابة. فإذا يأتي واحد مثلا إلى بلدنا ويصعد المنبر ويعطينا الموعظة كنا نستوعبها كأننا جوعان جدا، وهكذا سبحان الله. نعم. وفي الحقيقة إخوتي وأحبائي من العرب، نحن نحبكم حبا كبيرا وعظيما، أولا لأنكم مسلمون، وفي الثاني أن نحن قلة قليلة في هذا العالم، المسلمون في روسيا، المسلمون في أوروبا، المسلمون في أمريكا، في أستراليا، نحن قلة في الحقيقة، لا نستطيع أن نغير أمور العالم أو مع الصعوبة الشديدة، ولكن البداية كانت لكم والنهاية إن شاء الله في أيديكم، يعني المستقبل في أيديكم أيها العرب. فنحن نحبكم وننصحكم. فأريد أن أعطيكم مثالا واحدا. مثلا أنا وجدت كثير من الشباب في الدول العربية يحبون أن يتكلموا عن الخارج، عن الدول الأوروبية، كأنهم يجدونها دول متطورة متقدمة جميلة من كل أطراف. ففي الحقيقة أخبركم، مثلا نأخذ الدولة الروسية، هناك عند أناس عند كلهم الغايات واحدة، المقاصد واحدة، وهي المادة المال. كل العائلة تجتهد لكي تكتسب أكثر ما تستطيع من الأموال. نعم. وكل العائلة تظن أين سيدرس يعني أولادها في أي جامعة وأي راتب سيكون عندهم في المستقبل. يعني مجتمع الروسي يحاول أن يكسب يعني كل يوم أكثر من الأموال، ومع هذا وبسبب هذا، لأن الغايات والمقاصد المادية فقط، نجد كثير جدا من المشاكل في المجتمع. فسبحان الله، الكذب والقتل والمغادرة والخيانة في يعني بين كل أفراد المجتمع، وهذا الحقيقة. طيب ننظر إلى الأوروبا. الأوروبا يعني لها فترة أعلى قليلا أو كثيرا من فترة روسيا في التاريخ، نجد المجتمع الأوروبي وجد أو يعني وصل إلى غاياتهم، وعندهم شقق، وعندهم يعني بيزنس والشركات والمحلات، يعني هم مسكوا هذه الدنيا، يعني وصلوا إلى غاياتهم. ولكن هيا ننظر إلى أوروبا، ما كانت النتيجة بعد وصولهم إلى مقاصدهم؟ فنجد أن في أوروبا أكثر أناس الذين يقتلون أنفسهم هم من؟ هم أوروبيون. لماذا؟ لأنهم أخذوا يعني مسكوا المقاصد التي كانت غايتهم، ولكن ما وجدوا الطعم. فهذه الدول، دولة الروسية والأوروبا والأمريكية، هي جميلة في الظاهر ولكن الباطن مر، حتى الإنسان لا يستطيع أن يمسك يعني ويقتل نفسه. وهذا حال الأوروبا، ولا نتكلم عن حال الأمريكا وهي أسوأ بكثير من هذه الدولتين، والله تعالى أعلم. فسبحان الله، يا أيها الإخواننا من العربي، أريد أن نعطيكم هذه الحقيقة، أن نحن بحمد الله خرجنا من الظلمات بيئتنا واعتقاداتنا ودولنا إلى نور بلادكم واعتقاداتكم وحياتكم ودينكم. فهذه الشيء سبحان الله، وأنتم أسبقتمونا والمستقبل لكم. فلا يوجد الأناس أسعد من أمثالكم. فأنتم بإذن الله إذا تمسكتم بدينكم فسبحان الله، الحي القيوم المستقبل بكل اللذائذ لكم بإذن الله تعالى.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي خذ بقلبي للرشاد.
أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد، وانتشت روحي وصار الدمع يجري، يا إلهي.